القمر البارد الفاقد للروح الذي هو كبد السماء يشرف على آلام ومشقات الإنسان في هذه الأرض. ألم يودع الله فيك جانبا من تلك الحقيقة الكبرى التي لا يسعها وعاء العقل البشري المحدود؟ أيتها الجبال والأودية والبحار، ألم تحدثك الطيور المهاجرة في حدائق الملكوت عن قصة ذلك السر العظيم خلال عبورها المأسور فوق أجوائك؟ ويا ليل البادية الذي يكشف بصمته أحيانا من تجليات وحدانية الله الأزلية، فأي الآثار هي؟ آثار مسيرتي تلك الحقيقة. والحق مع من سار.
قلت شيئا محمد؟
هل الحق مع أهل الحديث أم الفقهاء أم علماء الكلام أم المتصوفين أم مع الفلاسفة؟ هل نستحق الذين خلقنا جميعا للكشف عن أحد أوجه الحقيقة من العالم؟ هل نستحق أن نكون مقيدين هكذا في برزخ الأفكار المتعددة المؤلمة؟
إني لأعجب منك يا محمد، أمضيت عمرك كله باليقين والإيمان، وأنت الآن تقف على عتبة التشكيك.
إنه ليس تشكيكا يا سارة، بل التحير والحيرة. الحيرة من هذا الفضاء الكبير اللامتناهي الذي ليس الإنسان فيه إلا ذرة، ذرة صغيرة، ذرة هي أهون من الهين. ولكن كيف تتمكن هذه الذرة الصغيرة من أن تفهم تلك الحقيقة التي يضيع فيها الفضاء اللامتناهي؟ والرجل الحيران عندما يصل إلى ذلك الموقع يبقى يتخبط في حيرته، والتائه يضيع في طريقه، في طريق الحيرة. هل يعقل أن يجهل المعبود أخبار الكائنات؟
أقسم إن طيلة حياتي المشتركة معك لم أجدك من دون هاجس في أي وقت من الأوقات، لكن قلقك وهاجسك الشديد هذه المرة يا محمد هو من نوع آخر. ماذا جرى لك؟
مضت علي مدة لم يعد القلم فيها ينفعني، وقد احتجب الشوق إلى الكتابة عني.
لماذا؟
في هذا الطريق الذي مررت به فتحت كل أقفال الأبواب الموصدة التي وجدتها، ولكنني الآن أقف أمام الباب المقفل بعشرات الأقفال والسلاسل أيضا.
التعبد والتوسل هما الوسيلة في هذه الظروف. عليك الاقتداء يا سيدي بابن سينا الذي التجأ إلى أحضان التعبد عندما أعجزه حسن العقل من حل معضلة المعهد الجسماني.
لكن الملا صدرة أفلح في حل تلك المعضلة، ألم أفلح يا سارة؟
بلى فعلت، ولكن لماذا تظن أنك مسؤول عن الإجابة عن كل معضلة معرفية؟ لست أنت المسؤول الوحيد عن ذلك. فهل سيحل علينا غدا آخر الزمان؟ أليس من المقدر ألا يخلف هذا الجيل جيل آخر؟ لكل عصر ولكل جيل رجاله الذين يسعون دائما في حل معضلاته المعرفية. ما حللته من العقد العينية المعقدة والصعبة في زمانك يا محمد يكفيك. إن ربك لا يتوقع منك أكثر مما قمت به.
هل تعرفين ما يقوله ابن العربي في الفرق بين العبد المكلف وبين العبد المحب؟
وماذا يقول؟
الأول يأتي بالواجبات والثاني يضيف إليها المستحبات. إني يا سيدتي توقفت في موضوع مستحبات المعرفية.
نعم سيدي.
اعلمي يا كلرخ سلطان أن زوجك ذاق برد الدنيا الغدارة وحرها، وهو يعلم ما تمر به إيران اليوم من وضع خطير للغاية. وأنا أعلم أنه ليس هنالك من يدنو من الشاه أحيانا في سفك الدماء، لكن مصلحة سيادة هذا البلد حاليا لها الأولوية على كل المصالح الأخرى.
تمنيت لو تسمح لي بأن أكون في هذا السفر إلى جوارك يا زوج الغيور، حتى لا أموت في كل يوم ألف مرة وأنا أنتظر عودتك إلي. فهناك فرق بين أن تكون الزوجة مع زوجها وبين أن تبقى تنتظره عند الباب.
أعلم ذلك، وكما قال المرحوم والدي، الدفاع عن الوطن لا يميز بين الرجل والمرأة. لكن زوجك وإن كان غير محتاط في الكثير من الأمور، إلا أنه يحتاط لوجود ظلال الأم على رؤوس أبنائه. صحيح سيدتي؟ في أمان الله يا سيدة بيتنا.
أنا لن أودعك أبدا، سأبقى أعد لحظات عودتك إلي.
Thank you.
اصبر يا ولد، اصبر. حسنا.
معذرة سيدي، هذا هو الذي رش الماء.
إنه هو المقصر لأنه تنحى جانبا.
الماء طاهر مطهر، ولكن أخبراني، ما الذي دفعكما للنزاع؟
الاختلاف، الاختلاف العلمي جناب صدرة.
عجيب. وماذا لو كان اختلافكما غير علمي؟ ماذا كنتما ستفعلان؟
ليس أكثر مما فعله بك مخالفو.
أحسنت لسرعة البديهة لديك. حسنا، قولا، ما هو موضوع اختلافكما العلمي؟
حول موضوع الجبر والاختيار سيدي. يزعم صديقي أن كل ما هو موجود جبري.
كنا نريد المجيء إليكم لحل هذه المناقشة عندما بدأ صاحبي يرش الماء.
هل يمكنك أن تعطينا رأيك سيدي؟ هل كل أفعال الإنسان هو مجبر عليها؟
أم أنها كلها مختار فيها؟
الجواب عن هذا السؤال بسيط جدا. ليرفع كل منكما إحدى رجليه. تلاحظان أنكما فعلتما ذلك العمل باختيار تام.
إذن الحق معي أنا، لأنني أعتقد أن الإنسان مخير. أرأيت؟
لا تتسرع في استخلاص النتائج يا ولد. الآن وقد رفع كل منكما إحدى رجليه، فليرفع كل منكما رجله الأخرى أيضا. لماذا تتأخران؟
هذا ليس ممكنا يا جناب صدرة.
حاولا مجددا. الآن لاحظتما أن الإنسان مخير في بعض الأمور، وفي أمور أخرى مقيد ومجبر أيضا. والآن يا عزيزي تعانقا واتركا الخلاف بينكما، فكل واحد منكما أوضح نصف حقيقة هذا الموضوع. عزيزي، إن الحق هو أنه لا جبر ولا تفويض، بل هو أمر بين أمرين. إلى أين تسرح يا مركب الخيال؟ وأي رسالة تحملها قطرات الماء التي تشبه الرؤية إلى روحي المتعبة؟ الويل لي ولعصري إن أخفت الأحلام الشيطانية وجه الحق عني.
حضرات الأعزاء في الشركة الإنجليزية المحترمين والمندوبين الأعزاء لأخينا جناب الشاه جيمس الأول، أنتم أدرى بما ألحقه البرتغاليون على سواحلنا الجنوبية، إضافة إلى عدائهم لنا من أضرار تجارية كبيرة على مصالح إنجلترا الإمبراطورية العظمى. رحم الله مواطنكم المغفور له ميسيو إدوار، الذي كان في الماضي أول موفد منكم إلى ديارنا، وقد بلغنا أنه لم تمضي عليه سوى أيام حتى دس البرتغاليون الأشرار المرابطون هناك في جزيرة هرمز السم له. لماذا ثم لماذا لا يتحمل هؤلاء القراصنة الحساد لتلك العلاقات التجارية الحسنة بيننا وبينكم ومع شركاتكم؟ لذلك أردنا منكم حضوركم إلى هذا المجلس لتقديم الاقتراح العاجل للاتحاد والمودة لمواجهة هؤلاء.
اقتراح الملك الصفوي الكبير للاتحاد مع دولته يمثل مفخرة لنا نحن مندوبي شركة الهند الشرقية الإنجليزية. إن موضوع المزايدة الخاصة بكل منتجات الحرير الإيراني الذي انتفع منه فقط أرمن جلفة
العام الماضي ومخالفتكم للعقد الذي وافقتم عليه
وبموجبه على بيع كل منتجات الحرير لشركتنا أثار عتب رؤساء شركة الهند الشرقية وأزعجهم يا سيدي. ولهذا السبب لا أظن أنهم يرغبون ببساطة أن تعقد اتفاقية جديدة خاصة بموضوع الاتحاد العسكري ضد دولة قوية لا يعد الهجوم على قلاعها وتحصيناتها الحربية أمرا سهلا، بل يمكن أن يفرز عواقب خطيرة على مصالح الإمبراطورية الإنجليزية في المنطقة.
تلك الفقرة التي تحدثتم عنها والتي كانت خلافا للعقد المبرم رأى فيها الأعيان والتجار المسلمون والأرمن في إيران أنها ألغيت بسبب أخطارها الكبيرة على مصالحهم، وهذا حق لنا مثل ما هو حق لكم. لا داعي للأو أيها الحضرات، هل يتخذ جناب الشاه عندكم جيمس الأول قرارا من دون التشاور والاستشارة حتى يتخذ شاه إيران الشاه عباس الأول قراراته من دون مشورة؟
لا.
لكن موضوع الحرير، أعتذر عن تجاسري معك، كانت الاتفاقية مبرمة معكم.
أهلكتني بالاتفاقية. الاتفاقية أيها السيد، كلام شاه إيران في هذه البلاد أكثر وثوقا من أي اتفاقية. ولكن في موضوع الحرير لا بأس، إن خطونا الخطوة الأولى في المجلس ما سيوفر الضمانة التامة لكم.
نحن مندوبي شركة الهند الشرقية ننتظر بفارغ الصبر سماع اقتراح الشاه عباس الكبير.
بصفتك من المحاربين القدماء تعلمون بالتأكيد أي حرير هو الأفضل في هذه البلاد، ليس كذلك؟
يس، حرير منطقة كيلان الخضراء يا صاحب الجلالة.
لست هينا. That's right. جنابنا يمنحكم شرط الاتفاق الثابت في موضوع الاتحاد ضد البرتغاليين والإسبان الامتيازات التالية التي سأقولها. أولا، يسمح لمندوب شركتكم المعظمة التوجه إلى كيلان واختيار أفضل أنواع الحرير الذي يرغب فيه ليتم نقله من قبل خدام الدولة الإيرانيين وعلى نفقتنا الخاصة إلى أصفهان ويحال إلى ممثلياتكم التجارية. ثانيا، يسمح لشركتكم بالعمل في ميناء جنبارون.
بندر عباس أيها المفدى.
نعم، في بندر عباس نسمح لشركتكم بتأسيس ممثلية تجارية كبيرة مع كامل الحرية. حسنا،
That's right.
جناب الأدميرال روي فريرا دندرداق قائد البحرية الإسبانية الموقف المتعجرف لدولة إيران، إضافة إلى تغيير نهجها منذ فترة بخصوص رعاية البرتغال، عرض بصورة جدية المصالح السياسية والتجارية لإمبراطورية إسبانيا العظمى في المياه الجنوبية، لذا نكلفكم بمهمة التحرك بأسطولكم البحري على وجه السرعة صوب جزيرة هرمز والعمل على استعادة ميناء جمبرون وجزيرة البحرين إذا ما خالفت حكومة إيران الاتفاق السياسي والتجاري الذي نطالب به، والاستعانة بالقوات البحرية المرابطة في الهند البرتغالية وفي جزيرة هرمز، وقمع السكان المحليين بشدة إذا ما اتخذوا أي إجراء للتعاون مع القوات الإيرانية ضد مصالح الإمبراطورية الإسبانية. وهذا آخر قرار اتخذته السلطات الإسبانية بهذا الخصوص. فيليب الثالث إمبراطور إسبانيا.
الأفضل أن يقوم كل منا بالواجبات الملقاة على عواتقه. يمكن جنابكم الرفيع باعتباركم الحاكم البرتغالي لجزيرة هرمز الحفاظ على المصالح التجارية للحكومة الإسبانية ومصالحكم الشخصية ومصالح أصدقائكم البرتغاليين في هذه المنطقة، ولكن ما يجب علي أن أفعله أنا والقوات العاملة بإمرتي هو الاستعداد لحرب صليبية أخرى.
باعتقادنا أنا وسائر الضباط البرتغاليين المرابطين في جزيرة هرمز، يجب السعي ما أمكن للحفاظ على السلام والهدوء. الإمبراطورية الإسبانية تعاني ما يكفي من مشكلات في حدودها، لذلك لا يجوز لنا اشعال نار حرب أخرى في هذه المنطقة القريبة من منافسينا الإنجليز، فسوف يعود ضررها علينا أيضا، لذلك علينا أن ننتبه جيدا.
جنابكم الرفيع يتحدث بكل ثقة.
طبعا، لأنني أعيش في هذه المنطقة منذ زمن بعيد وأعرف الإيرانيين أكثر منكم أنتم.
ولكن يبدو أنكم لا تعرفون جيدا الأميرال داندندرا. إن السفن الحربية السبعة التي دخلت بها في مرفأ هرمز، ثلاث منها كانت تابعة للأصدقاء الإنجليز الذين هزموا بمساعدة جنود حضرتكم. فهل الإيرانيون أشد قوة ودهاء من الإنجليز؟
في البحر لا، ولكن في البر هذا ليس معلوما. أيها الأميرال، لا شك أن وجود أميرال شهير ومتبحر مثلك هنا يمثل لنا مصدر فخر واعتزاز، ولكن اسمح لنا قبل أن تتخذ أي إجراء بأن نواصل مساعينا السياسية لإجبار شاه إيران على القبول بمطالب إمبراطور إسبانيا الكبير. ما رأيك؟
حسنا، إذن سوف أقوم بتأجيل الهجوم على الميناء بنفسي ريثما تتضح نتيجة مساعي مندوب جنابكم السياسية، ولكن بالرغم من ذلك أعتقد أن من الأفضل أن أقوم بتعزيز مواقفكم السياسية من خلال تأديب قتلة اثنين من الجنود البرتغاليين بعيد السكان المحليين في القرى الساحلية القريبة من كيش وهرمز، وأظن أن القتلة هم من موظفي الحكومة الإيرانية، لذا يجب علينا أن نعمل جاهدين لمحاسبة أولئك القتلة كي لا يكرروها مرة ثانية. طب يومكم أيها السادة.
ماذا جرى؟
العفاريت هاجموا القرية واشعلوا النار في كل مكان، وراحوا ينهبون البيوت، وأرادوا أن يقتلوك أيضا ويأسروا أمي وأختي. لكنهم عندما رأوني فروا بسرعة مذعورين.
ماذا جرى عندما رأوك؟
عندما رأوني أنا أصابهم الذعر والخوف وفضلوا الفرار والهرب، لكني تبعتهم لكي أرى ماذا يريدون.
وهذا الذعر الذي أصابك إنما نتج عن خوفهم منك، لأنهم رأوا قوة عضلاتك المفتولة التي أرهبتهم كثيرا. ها؟
من يمضي يومه في اللعب ويحاول تقليد أصوات الحيوانات فضلا عن أصوات الناس، فإن أحلامه في الليل لا تختلف عن سلوكه في النهار.
هيا الآن يا زينة البيت، قل عدة مرات: يا ربي رأيت حلما يا محمد، رأيت حلما يا علي، وأخبرني بتعبيره حتى يهدأ روعك.
يا ربي رأيت حلما يا محمد، رأيت حلما يا علي، يا ربي رأيت حلما.
هيا اذهبوا جميعا.
رأيت حلما يا علي،
أنا سأبقى قربه.
يا ربي رأيت حلما يا
ريثما ينام.
رأيت حلما يا علي.
طابت ليلتك أبي.
طابت ليلتك.
طابت ليلتك.
طابت ليلتك. يا روح أبي،
أنت إبراهيم قوام، الوزير المحب للعلم في دار الحكومة في شيراز. هل يمكنك أن تخبرني لماذا خلق الله السيل والزلزال والحرب والمرض؟ لماذا انقسم الناس في العالم 1000 فرقة وفرقة؟ ولماذا نشاهد كل تلك النزاعات والخلافات والمناقشات بين أهل الدين؟ وهل توجد في الكواكب الأخرى مخلوقات حية أم لا؟ وهل توجد فيها نزاعات أم لا؟ هيا يا أبي أخبرني، أريد أن أعرف كل شيء.
اهدأ يا ولدي اهدأ، ستحصل على الإجابة عن بعض هذه الأسئلة مستقبلا، ولكن لا تتسرع فتظل يا محمد. سأخبرك، بما أنك طفل صغير والأطفال هم بطبيعة الحال أقرب إلى ملكوت الله، فقد ترى في المنام ربك وتحصل منه على أجوبة تلك الأسئلة. لو حصل ذلك فقد تأتيك الأجوبة وستخبرني بها في اليقظة يا محمد.
أنت تتضح لي في الليل والنهار، في المسير بين قزوين وبين أصفهان، في مسيري في المنفى، في اليقظة والنوم، وفي كل مكان. من أنت أيها الطفل؟ يا ذا الضحكات الطفولية، هل أنت الشر أم ماذا؟ أنا لا أدري، أأنت محمد الصدر أم ماذا؟ من أنت؟
ماذا تفعل هنا محمد؟ الذي جرى؟ لا أراك في حالة طبيعية.
أذكر في وقت ما عندما كنت أسير مع حضرة ميرفندريسكي تحت سماء أصفهان المقمرة والصافية وروى لي تلك القصة، أن رجلا نهض من نومه ورأى أنه تحول إلى فراشة، وكان يسأل نفسه دائما هل رأى حلما أم أنه أصبح فراشة، أم أنه فراشة وترى في منامها أنها إنسان.
هل رأيت من جديد شيئا آخر في حلمك ويقظتك؟
سنة الحياة هي الحلم الذي نراه في عالم آخر، أو أن الأحلام هي حياتنا الحقيقية يا سارة. أريد أن أعرف حقيقة هذا الأمر.
الحقيقة أم الرؤية أم الأحلام؟ إذا كنت تبحث لفهم هذه الأمور حقا فسأقول لك بصدق يا سيدي، هذا ليس السبيل الصحيح. أسألك بالله عليك أن تهتم قليلا بطعامك وأن تهتم بنومك قبل أن تمرض وتلزم الفراش.
النوم؟ نعم، سيحين وقت نومتي الأبدية يا سارة، لكنني اليوم وفي هذا العهد الصفوي القبيح أجد أن واحدا أو اثنين من أمثالي مجبران على التعويض عن أهل المعرفة الذين يغطون في سبات الغفلة أكثر من اللازم.
ومن هو الذي أوجب عليك هذا الواجب محمد؟
الحب يا سارة، الحب الذي يجري في عروق الدنيا في كل مراتب الوجود المتعددة. إنه الإكسير الذي لا نكون نحن البشر شيئا من دونه في هذه الدنيا، صدقيني صدقيني.
إنه صوت أنين إبراهيم، سأدخل لأكون إلى جواره.
الأفضل أن تتركيه لحاله، هذا الولد ينبغي أن يتعرف إلى مصاعب الحياة مثل والديه، فإن لم يتح له في يقظته فقد يتاح له في نومه.
إنها أيام شديدة، المسافر الذي جاء إلى كهك يحمل أنباء مثيرة عن الأيام الصعبة الآتية، ويبدو أن السواحل الجنوبية حبلى بحرب تشابه روحية الشاه الملتهبة، ويبدو أنها تبشر بولادة أخرى.
رب اجعل عاقبة أمورنا خيرا.
لعل أنباء الحرب قد وصلتكم أيها السادة. إن قوات الأميرال الإسباني داندردار احتجزت قبل فترة 3 من سفن شركتنا، وكانت تحمل أموالا وأسلحة حربية إلينا. مثل هذه الاعتداءات من قبل القوات البحرية الإسبانية ليست جديدة طبعا، وهي تأتي بسبب صمتنا ومواقفنا قطعا. أيها السادة، أظن أن الوقت حان لإدخال الحكومة الإيرانية أيضا في هذه المعركة، وذلك سيوفر لنا فرصة حيوية لنتمكن من خلال تدخلنا العسكري في هذه الحرب من تأديب منافسينا والإسباني أولا، ثم إيجاد موطئ قدم ثابتة لمصالحنا التجارية في إيران، واتحادنا سيضمن مصالحنا.
حسنا أيها السادة، أعتقد أننا وبعد الجلسات العديدة التي عقدناها بهذا الخصوص، أرى أنه قد حان الآن وقت اتخاذ قرار سريع وحاسم لذا من يوافق من السادة على مقترحات جناب إدوارد فليرفع يده اليمنى. جيد، 9 أصوات بالإيجاب مقابل صوت واحد بالنفي. تمت المصادقة على مقترحات التدخل بغالبية الأصوات. حضرة الأدميرال ويليام.
جناب إدوارد،
أنتم مكلفون أيها السادة الأفاضل بدعم قوات الحكومة الإيرانية في الحرب مع القوات البرتغالية والإسبانية، وذلك بغية تحقيق الانتصار.
أود أن أطلع السادة الكبار على نص الاتفاق الذي سيتم إبرامه بيننا وبين ممثلي الحكومة الإيرانية في 8 يناير في ميناء ميناء. أما نص الاتفاق فهو: أولاً، في حال انتصرت حكومة إيران بدعم من القوات البحرية على العدو، فإن غنائم الحرب ينبغي تقسيمها بالتساوي بين الطرفين. ثانيا، في حال تم الاستيلاء على جزيرة هرمز وقلعتها، فينبغي أن تصبح قلعة هرمز وكل ما فيها من مدفعية وذخائر حربية لشركة الهند الشرقية، والحكومة الإيرانية تبني لها قلعة على نفقاتها إذا أرادت أو رغبت في ذلك.
ثالثا، ينبغي تقسيم كل العائدات الجمركية للجزيرة بعد الاستيلاء عليها مناصفة بين شركة الهند الشرقية والحكومة الإيرانية. رابعا، في حال تحقق النصر بصورة مشتركة، فإن الأسرى المسيحيين من حصة القوات الإنجليزية والأسرى المسلمين من حصة الإيرانيين. خامسا، يجب على الحكومة الإيرانية أن تدفع نصف نفقات السفن كرواتب الجنود والطعام وخسائر الحرب أيضا. تمام.
من المواد 5 التي ذكرتها في هذه اللحظة، نقبل المادتين الأولى والخامسة دون قيد أو شرط. حسنا، وفي المادة الثانية، التنازل عن قلعة هرمز يحتاج إلى أمر مكتوب وممهور من قبل شاه إيران المعظم. ينبغي علي أن أحصل على الإذن اللازم من بلاط الشاه بموازاة إقدامنا العسكري المشترك للاستيلاء على تلك الجزيرة. أما بخصوص المادة الثالثة حول الإعفاء الجمركي للبضائع الإنجليزية، فما كان مرسلا للبيع للبلاط الإيراني يعفى من الجمارك أبدا، وهذا هو الحال يا حضرة الأميرة. لكن بقية البضائع التي تحققون أرباحا جيدة من بيعها بما تحظى فيه من الأمن والأمان في إيران يا سيدي، فإنكم مقيدون بدفع الضريبة الجمركية عليها. أما المادة الرابعة حول تسليم الأسرى فأقبل ذلك، ولكن بشرط أنه إذا أرادت الحكومة الإيرانية تسليم قائد القوات البحرية الإسبانية الذي ارتكب فظائع وأمر بارتكاب المجازر ضد الرعايا الإيرانيين في بعض القرى الساحلية، فعلى حليفنا الإنجليزي أن يقبل هذا الشرط دون قيود أو تحفظات. تمام. أتمنى لكم التوفيق. 27 من ربيع الأول يتحرك 200 زورق إيراني لدعم من تجهيزاتكم الحربية من بندر عباس إلى جزيرة هرمز، ويقوم 5000 جندي إيراني بحمل تجهيزاتكم أيها الأميرات.
حسنا،
يجب أن يكون الهجوم عاصفا ومباغتا.
لا بأس.
Thank you.
هيا نار.
إنهم قادمون إلينا.
نار. نار.
سيدي إنهم يحاصرون المكان كله.
بسرعة تحركوا. نار.
حسنا. سيدي الوضع يسوء، لقد اقتربوا منا.
أصدر الأوامر بالاستعداد فورا، فقد حان موعد الوصول إلى الساحل.
إلى أفراد القوات، استعدوا، استعدوا للهجوم. إلى هناك،
إلى هناك أيها الجندي، إلى هناك. انظر،
دامعوا الهجوم.
بخير محمد؟ هل رأيت أحلاما مزعجة؟
رأيت إمام قلي يا سارة في حلقة من النار والدخان، وأعدادا لا تحصى من القتلى والجرحى. رأيته متعبا ولا يقر له قرار، وتموج على سحنته أسئلة، أسئلة كثيرة.
ساویم از سر بنه این خواب را، آب ده این سینه پرتاب را، Thank you. قطره با یک دم به کف نه بربتی زورق تن را بیفکن در شتی